يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، وقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قصة العيد، هذا هو عنوان قصة الليلة، قصة العيد. الله أسأل أن يجعل أيامنا وأيام المسلمين كلها أعياد، وأن يلحقني وإياكم بأولي النصح والرشاد. ولكن قبل أن أبدأ القصة، اسمحوا لي أن أذكر أخا حبيبا داعية إلى الله عز وجل، أن أذكره بما عرفناه عنه من خير، وأن ندعو له، فقد توفاه الله عز وجل، وما شهدنا إلا بما علمنا، ما علمنا عنه إلا خيرا. إنه الشيخ الداعية أبو النعيم المغربي رحمه الله تعالى. ما علمناه إلا قوالا للحق، مستمسكا بصدق، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، يأمر بالمعروف بمعروف، ونهى عن المنكر بدون منكر. يكتب التاريخ أن الشيخ أبا النعيم قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولم يخش في الله لومة لائم. الله أسأل أن يجمعنا به مع سيدنا النبي محمد في الفردوس الأعلى، وأن يتقبله في الصالحين. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم لقنه الحجة وحسن المقال. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم تقبله في الصالحين من عبادك. اللهم تقبله في الصالحين من عبادك. اللهم تقبله في الصالحين من عبادك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. الأمة تفقد الأكابر، وهذا شيء يؤذن بدخن. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر علمائنا ودعاتنا وشيوخنا وأكابرنا، وأن يجزي عنا كل من علمنا حرفا خير الجزاء. اللهم آمين يا رب العالمين. إننا لا نعرف قيمة الأحباب إلا بعد أن نفقدهم، ولا نعرف للأسف قيمة الأكابر إلا بعد أن يذهبوا إلى ربهم. أولى بنا أن نعرف بهم، وأن نعرف قدرهم حال حياتهم. فيا كل حبيب يسمعني، اعرف قدر الأكابر الذين حولك، واعرف قدر العلماء الذين يعلمون الناس وهم حولك، أو الدعاة الذين من الله تعالى عليك بالسماع منهم، أو بمجاورتهم، أو بمجالستهم أو بالتتلمذ على يديهم. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من بركات العلماء ومن خيرات العلماء ومن فتوحات العلماء، وأن يتقبلنا في الصالحين من عباده، اللهم أمين يا رب العالمين. قصة العيد. العيد فرحة، وفي هذه الفرحة نتعلم فائدة. جئتكم بقصة أخرجها البخاري في صحيحه في أبواب العيدين من حديث حفصة بنت سيرين رضي الله عنها وأرضاها. قالت: كنا نمنع عواتقنا من الخروج إلى الصلاة في العيد، فجاءت امرأة نزلت في قصر خلف فقالت: إن زوجي حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وفي رواية: إن زوج أختي حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وإن أختي حضرت معه 6 غزوات. فهي تحدث عن زوج أختها وعن أختها. زوج أختها حضر مع سيدنا النبي 12 غزوة، أختها حضرت أيضا 6 غزوات. قالت أختها: فكنا نداوي الجرحى والكلمى، فجاءت أختي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من بأس إن لم تجد جلبابا تخرج للصلاة فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. قالت: فسألت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها عن ذلك، فقالت: بأبي نعم. وفي رواية: فسألتها: هل سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. ثم قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرجن العواتق وذوات الخدور والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وفي رواية: ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: والحيض؟ فردت عليها أم عطية وقالت: أليست تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا؟ هذا حديث مبارك، وهذه قصة مباركة كثيرة الفوائد، سميتها قصة العيد. بمناسبة يا أحباب، سميت هذه القصة قصة العيد بمناسبة إن الحديث ده متعلق بالخروج للصلاة وبخروج النساء للصلاة في العيد. هل للمرأة أن تخرج للصلاة؟ وهل للمرأة أن تخرج لصلاة العيد ولا لا؟ ومعلوم أنه يطرأ على المرأة بعض الأحوال كالحيض أو النفاس أو مثل ذلك، فهل إذا حاضت المرأة تخرج لصلاة العيد أيضا أم نمنعها عن صلاة العيد؟ هذه الأسئلة نجيب عليها من خلال هذه القصة المباركة، وأيضا نعرف ونتعرف على تراجم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا السيدة حفصة بنت سيرين تحكي لنا هذه القصة عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، امرأة نزلت في قصر خلف الخزاعي، وهو جد طلحة الطلحات أو طلحة الطلحات بفتح الطاء واللام، جده كان له بيت. نزلت هذه المرأة ببيت جد طلحة الطلحات تسكن فيه. حفصة بنت سيرين جالستها قاعدة معها بتقول لها احنا ما بنخرجش بناتنا يصلوا حتى العيد، عواتقنا، معنى العواتق جمع عاتق، كنا نمنع عواتقنا جمع عاتق، والعاتق هي البنت التي بلغت وهي في بيت أبيها ولم تتزوج بعد، تركت الصبا، ما بقتش طفلة صغيرة، خلاص كبرت شوية، دخلت في مرحلة البلوغ، بلغت، لكن هي لم تتزوج. البنت اللي في السن ده لما كانت بتحب تخرج لصلاة العيد كنا نمنعهن في البداية. احنا بنمنع مثل هذه البنات من الخروج. هي تقول هذا، قالت فقعد مع امرأة، هذه المرأة سكنت قصر خلف الخزاعي، ففاجأتني انها بتحكي لي قصة، بتقول لي ده انا اختي وزوج اختي غزوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي علمهم غير كده، وزوج أختي غزا مع سيدنا النبي 12 غزوة، وأختها أيضا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع زوجها 6 غزوات من ال 12 غزوة دول، ما كانتش شايلة السيف ولا حاجة، ولكن كان لها وظيفة تعتني بها، وهي إيه؟ أنها تمرض المرضى وتداوي الجرحى، تداوي المكلومين المجروحين، يعني الكلمة، والكلمة جمع كليم وهو المجروح، تمرض المرضى وتداوي المجروحين، يعني شغالة ممرضة في الجهاد في الغزوة. هل يجوز للمرأة أن تخرج فتعمل مثل هذا العمل، تطلع كده في الأطقم الطبية واللي يصاب أو ينجرح فهي تداويه؟ هل يجوز؟ نعم يجوز، وكانت بعض الصحابيات يفعلن هذا في حضور سيد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت ده أنا زوج أختي خرج مع سيدنا النبي 12 غزوة، وزوجته كمان خرجت كانت بتخدم على الصحابة المجروحين والمرضى والمصابين، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات، قالت له يا رسول الله إن لم تجد إحدانا جلبابا تلبسه تخرج به للصلاة، يعني كانوا عايزين يخرجوا للصلاة ومش لاقي جلباب يسترها، والجلباب ده المقصود به هو ما يوضع على الرأس يا أحباب، اللي هو النهاردة بيسموه ايه؟ النهاردة يسمونه ايضا جلباب، لان بعض المفسرين بيقولوا ان هو الخمار، ان كان الخمار المعهود اللي هو في عصرنا هذا لا، اللي هو بيبقى الى منتصف المرأة هكذا، يعني محيط من رأس المرأة الى المنتصف فقط، مش هو ده المقصود، وإنما ربما قصد بعض الشراح بقولهم الخمار أي ما كانت تختمر به المرأة كلها فيسترها عن أعين الناس، ماشي هذا مقبول. الجلباب يوضع على الرأس فيغطي الرأس ويغطي الرقبة ويغطي ظهر المرأة ويغطي جسدها، يبقى مقفول كده من أسفل الذقن، هذا هو الإيه؟ ده الجلباب. قالت يا رسول الله لو الواحدة مش لاقية جلباب يسترها بهذا الشكل تخرج بيه للصلاة ما تطلعش تصلي؟ قال النبي لتلبسها أختها من جلبابها. وفي رواية لتلبسها أختها جلبابها، أختها تلبسها جلبابها. فبعض الشراح بيقولوا إيه؟ بيقولوا معناها إنها لو لم يكن عندها زي بهذا الوصف، أختها اللي عندها، أختها المسلمة يعني اللي عندها زي بهذا الوصف تدخلها معها فيه. استنبط العلماء منها هنا ان زي النساء كان محتشم وواسع جدا لدرجة ان الزي الواحد يدخل فيه اتنين من النساء، واسع قوي لدرجة لو اتنين يتلفوا بالجلباب ده. يشبه في زماننا هذا ما تسميه النساء بالملحفة. عارفين الملحفة؟ النساء الملتزمات عارفين الملحفة يعني ايه، شكل الملحفة هو هذا الذي اصفه. الملحفة دي تلبسها المرأة أو البنت، بتلبسها من على رأسها، تبقى مغطية كده من أعلى رأسها وودانها وشعرها ورقبتها وها هنا إلى أسفل الذقن، ده الجلباب، وطبعا بيبقى واسع ومحتشم الملحفة. يبقى الجلباب هو يشبه الملحفة في عصرنا حاليا. فالسيدة أم عطية بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبتقول له يا رسول الله لو واحدة مش لاقية انها تخرج بملحفة، ما عندهاش ملحفة يا رسول الله، تعمل ايه؟ يا دوبك عندها هدوم البيت، ما تصليش بقى، ما تخرجش للصلاة؟ فقال النبي تلبسها أختها من جلبابها. قالوا المعنى يا إما واحدة صاحبتها من معارفها من جيرانها تديها جلباب من عندها، تديها ملحفة، تشحتها ملحفة، تعطيها ملحفة من عندها، تتصدق عليها بملحفة، تعرها ملحفة، تديها لها على سبيل الإعارة يعني، ما كانش صدقة يبقى إعارة، تقول لها خدي دي خروجي صلي بيها، أو تتصدق عليها بملحفة خروج يصلي بدي. استدل بعض العلماء منها هنا بأن الخروج لصلاة العيد سنة مؤكدة، بل وبعضهم رفعها إلى الوجوب، ولكن الراجح أنها سنة. وبعض العلماء استدلوا أن يجوز دخول المرأتين في ثياب واحد، استنبط بعض الشراح هذا فهما على هذا النص من الحديث. يبقى يا إما النبي بيحرضهم على الصدقة، النبي يحرضهن على الصدقة، أو يحرضهن على الإعارة، أو يحرضهن على الإخاء والتعاون، إن الحاجة الواحدة اتنين يشتركوا فيها يخرجوا هما الاتنين مع بعض، بس ما نحرمهاش اللي ما عندهاش ملحفة دي إنها تطلع تصلي وهي مستترة. يبقى الناس كلهم بيصلوا العيد وهي قاعدة في البيت مغمومة، لا، تطلع تفرح، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، أو يشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. فلما علمت بذلك حفصة قال لي طب نسأل بقى الست اللي سألت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دي وهم يرجحون أنها أم عطية. فلما سألوا هذه الصحابية أم عطية، انت سألتي فعلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام وقلتي له ان يجوز ان الواحدة تطلع تصلي يا رسول الله، وان لو ما عندهاش ملحفة تلبسها فتقعد في البيت ولا تخرج؟ فالنبي قال لك تلبسها اختها من جلبابها. قالت بأبي نعم، يعني تقسم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب حصل على سؤالها، قالت اه فعلا حصل، فداه ابي عليه الصلاة والسلام بابي نعم. طبعا ده احنا بنتعلم منه ايه؟ بنتعلم منه قبول خبر المرأة، وبنتعلم منه ايضا ساعة صيغة الكلام على سيدنا النبي لازم يبقى فيها تأدب عالي. فلما اجي اتكلم عن النبي اقول سيدنا النبي، اقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم، او نتعلم الكلمه الحلوه الجميله دي من لسان السيده ام عطيه رضي الله عنها وارضاها، وهي تقول بابي نعم. فلما اجي اقول حاجه عن سيدنا النبي اقول بابي قال رسول الله كذا، يعني فداه ابي قال كذا، قال رسول الله كذا، فأفديه بأبي، بأبي كذا. والجملة دي أو الكلمة دي بأبي نعم فيها إن الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا كانوا قمة الأدب مع رسول الله، وأيضا يحبون رسول الله جدا ويحبون الثناء عليه وإجلاله حاضرا وغائبا، مش بيحترموه وهو حاضر وبس، لا ده وهو قدامهم بيحترموه، ومش موجود برضه بيحترموه، حاضر غايب بيحترموه، بأبي نعم. وقامت مكمله لها بقى الكلام، قالت لها ده النبي كمان قال تخرج العواتق، قلنا جمع عاتق، وهي البنت البالغه في بيت اهلها ولم تتزوج بعد، العواتق وذوات الخدور. ذوات الخدور، الخدور جمع خدر، والخدر هو خباء أو ستار يكون في البيت تختفي خلفه البنت البكر حياء، يعني يبقى البنوتة البنات بيستخبوا بيبقوا مداريين ورا الخدر، علشان كده اتسموا ذوات الخدور. يبقى البنوتة اللي لسه ما اتجوزتش المفروض يبقى عندها حياء، ما يبقاش عندها حاجة تانية غير الحياء، بضاعتها الحياء، الخجل، الكسوف، ما يبقاش عندها جرأة كده مذمومة، وإنما هتبقى بتتكسف، بتستخبى، بتستخبى أو بتتكسف حياء، فهذا شيء يزين طبعها. مش كل من هب ودب هي تخرج بقى أمامه وتظهر أمامه، لأ، ولا تتبسط مع الناس هكذا تطلع تهزر مع ده وتضحك مع ده من الضيوف، لأ، وإنما تفعل هذا مع محارمها فقط، يعني مع أبوها، مع أخوها، مع عمها، مع خالها، مع جدها، مفيش إشكال تفعل هذا لأن دول محارمها وأهلها وأحبابنا، لكن مع الضيوف لا، مع أي حد من اللي حوالينا أو من الجيران برضو المفروض يبقى احنا طبعهن الحياء. فالنبي قال العواتق دول وذوات الخدور اللي هم موجودين ورا الخدر في البيت، يعني اللي طبعها الحياء دي هنسمح لها بالخروج يوم العيد في المصلى، مع ان هي الطبيعي بتاعها انها ذوات خدور، الطبيعه بتاعها انها بتستخبى مش ظاهره للناس، في اليوم ده هتخرج وتروح وتيجي. ليه؟ علشان ما نحرمهاش من حضور صلاه العيد، علشان ما نحرمهاش من الفرحه، نقوم احنا نتعلم احنا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، من فهمنا على كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، انه من الدين ان احنا ندخل السرور على زوجاتنا وعلى بناتنا وعلى اخواتنا وعلى النساء اللي في البيت، وان من الدين ان احنا زي ما بنفرح نفرحهم هم كمان، وان من الدين ان زي ما هنخرج نصلي نخرجهن ايضا يصلوا كمان، النساء الكبيرات في السن، البنات الصغيرات الاطفال، او البنات البالغات اللي هم في سن الزواج هيخرجوا. النبي قال بقى للسيدة أم عطية قال لا يخرجن العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير المسلمين. يعني النبي قال لها حتى الحيض كمان اللي هو الطبيعي، إن المرأة الحائض، الحيض جمع حائض، الطبيعي إن المرأة الحائض لا تصلي، ممنوعة عن الصلاة. ليه؟ عندها العذر الشرعي، اسمه عذر شرعي الحيض، ما بتصليش ولا بتصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من يسر الشريعة. ليه؟ أصل الصيام هتصوم اليوم، لكن الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. كان من تيسير الله تعالى إن المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الحائض اللي المفروض إنها ما بتصليش هتطلع وقت الصلاة، صلاة العيد، تطلع تحضر وقت صلاة العيد. قال النبي: ويعتزلن المصلى. بعض الناس فهم من الكلام ده يعتزلن المصلى يعني يخرجوا لصلاة العيد لكن ما يعودوش في مصلى العيد. وبعض العلماء قالوا لا إشكال إن هم يحضروا صلاة العيد ولكن يبقوا خلف من يصلي، تبقى واقفة في المصلى ورا في الخلف، يبقى الحائض تقف إيه؟ في نهاية المصلى. وبعض العلماء قالوا لا يا جماعة، تقف بجوار المصلى، تبقى شايفة اللي رايحة واللي داخلة واللي طالعة وكده، ومعاها البنات الصغيرات، البنات الصغيرات، يقوم البنات يتعلموا كده، ولادنا يتعلموا كده، واحنا ما نحرمهمش من انه من الفرحه في يوم العيد، وتبقى قاعده بمبرر اصلها حائض فمش هينفع تروح تصلي. لا، اذا ما كانتش هتصلي هتطلع برضو تشهد الخير، تشهد دعوه المسلمين. كان سيدنا النبي عايز يعلمنا ان من يسر الشريعه أن نشهد الخير، أن تشهد نساءنا الخير، هذا من يسر الشريعة. يعني يا المرأة تبقى حائض أو نفساء يا جماعة، وينفع أنها تزور مريضة ولا ما ينفعش؟ ينفع جدا أنها تزور مريضة. طبعا السيدة حفصة استغربت الكلام ده، يعني بقى النبي قال لك كده؟ قال لك الحيض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين؟ طب العواتق هيخرجنا؟ طب ذوات الخدور كمان هيخرجنا؟ طب والحيض كمان متأكدة؟ فقامت السيدة أم عطية عشان تزيل عنها الإشكال ده في الفهم، قالت لها: أليس يشهدن عرفة؟ أنت مستغربة ليه إن الحيض هيطلعوا وقت الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وقت صلاة العيد؟ هي الحائض دي مش ينفع إنها تقف على عرفة؟ مش ينفع إنها تقف في منى، تبيت في منى؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، يجوز لها أن تفعل هذا. طب إذا كانت هتقف على عرفة يجوز لها الوقوف بعرفة وهي حائض، يجوز لها المبيت بمزدلفة وهي حائض، يجوز لها المكث والمبيت بمنى وهي حائض، يبقى أنت مستغربة ليه إنها يجوز لها إنها تخرج للصلاة مع أولادها ومع بناتها، تشهد الخير وتشوف الصلاة وتسمع التكبير وتفرح بشعائر العيد. كأنها أزالت عنها هذا الإشكال في الفهم. برضو نتعلم من السيدة أم عطية هنا الصبر في تحمل من يستفهم السؤال، اللي بيستفهم عن الإجابة ده، سأل سؤال وبيستفهم عن سأل سؤال وإحنا جاوبناه وبعدين الإجابة مش واضحة قدامه قوي، ما قلوش هو كده ما سيبوش وامشي، لا، وإنما إيه، أحاول أن أبين له وأبسط له إجابة سؤالي إذا ما كانش فاهمها، أو ده من الدين وده درس مهم جدا بنتعلمه الليلة دي من السيدة أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. بالمناسبة يا أحباب، عارفين هي مين السيدة حفصة بنت سيرين اللي روت لنا القصة دي كلها، القصة الجميلة جدا دي اللي فيها هذا الحديث المشهور في آخره: ليخرجنا العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. الحديث ده قصته هذه القصة اللي احنا سردناها هذه الليلة. روت هذا الحديث في الأصل حفصة بنت سيري، حتى وصلت به إلى أن سألت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابت وقالت بأبي نعم، حصل إن أنا سألت السؤال ده وجاوبني هذه الإجابة. السيدة حفصة بنت سيرين هي أخت محمد ابن سيرين، وقد أخذت عن الأكابر فسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكانت من العابدات، حفظت القرآن وهي عندها 12 سنة، وكانت من أحسن الناس تعبدا. حتى أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله وبركاته نقل في السير كلام لإياس بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه عنها أنه لا يفضل عليها أحدا يعرفه من النساء، بل وقال ومن الرجال أيضا، يعني كأنه كان يستحسن عبادتها، يستحسن تعبدها، ويقول أنا ما شفتش حد بيتعبد لله زي الست دي، حفصة بنت سيري. فذكروا له الحسن ومحمد بن سيرين أخوها، فقال لا، لا أفضل عليها أحدا. وأما أم عطية رضي الله عنها وأرضاها فهي المغسلة التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل الكثير من الصحابيات، وارتضاها رسول الله أن تغسل ابنته زينب، فهي التي غسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عطية دي. وأم عطية هي من الصحابيات الجليلات، وقيل أن أم عطية أيضا كانت تخفض النساء، أي تختن النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها مشهور، وقد قتل بحثا. السيدة أم عطية رضي الله عنها وأرضاها هي صاحبة الحديث ده، لكن خرجتهن ونورت أفهمنا السيدة حفصة بنت سيرين بهذه القصة التي ذكرتها من أول الحلقة يا أحباب. يبقى يجوز أن النساء يطلعوا يصلوا، يجوز، بس المهم أنها لما تخرج تصلي تبقى خارجة بزي محتشم واسع فضفاض لا يصف ولا يشف ولا يكون ملفت للنظر، ما يبقاش بقى لابسه مثلا عباية عليها ترتر من قدامها، ترتر من ظهرها، عباية واسعة من فوق ضيقة من النص مقسمة جسمها، لا، وإنما تلبس ما يشبه الملحفة. يبقى لو مش هتلبس ملحفة الواسعة المعروفة دي، تلبس حاجة زيها، عباية واسعة ومش ملفتة للانتباه ولا تشف ولا تصف ومش مجسمة لجسمها. ويا حبذا لو سترت نفسها كلها. ونفضل الحجاب فريضة الله جل جلاله، وطبعا أنا أقول بوجوب النقاب يا جماعة، بوجوب النقاب، هذا إيه ما أميل إليه من الآراء والمذاهب. فالمفترض ان البنوتة اللي لابسة حجابها، لابسة نقابها، لابسة عباية واسعة، ما تقولش بقى ده اصل النهاردة عيد، ده اصل انا لابسة عباية جديدة، ده اصل انا روحت اشتري من المحل ولا من المول فما لقيتش غير هي العباية دي، كان اخر مقاس، كان مقاس اقل من المقاس بتاعي سنة، انا بلبس اكس لارج فما لقيتش غير لارج بس هي كانت عجباني، اصل ده عيد هلبسها بس في اليومين بتوع العيد وخلاص. الكلام ده ما ينفعش. ما تيجي تشتري حاجة اشتري المناسب ليكي، المناسب لدينك الذي يرتضيه الله جل جلاله، مش المناسب لعينك انت وبس، مش اللي عينك انت راضية عليه وبس، مش اللي مزاجك بس، مش اللي على هواكي، لا، وإنما ما يرضى به الله عليك. وكذلك الكلام أيضا للشباب عموما يا جماعة، إذا كنا بنكلم البنات، لأن الحديث اللي معانا هنا اهتم بشأن النساء والفتيات، فبرضو الكلام أيضا للشباب، الرجالة، رجالة الأمة، شباب الأمة. النهاردة الشباب اللي يروح يشتري هدوم قبل العيد، يشتري تيشيرت مثلا ضيق عليه جدا مجسم على جسمه، يشتري بنطلون حجره ساقط مثلا، يشتري بنطلون مقطع زي البناطيل اللي طالعه موضه النهارده، مقطع من على افخاذه او على اعلى رجله. انت رضيت لنفسك تعمل في نفسك كده ازاي؟ انت راضي لنفسك انك انت تلبس كده ازاي؟ راضي لنفسك انك انت تخرج كده ازاي؟ ما تقولش يا شيخ ده كل الشباب بيعملوا كده النهارده. اقول لك ما تعملش زي كل الناس، لا يكن احدكم امعة، ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء، لا، وانما وطنوا انفسكم، ان احسن الناس احسن مثلهم وان اساءوا لا تسيء. الناس لما يعملوا الغلط، اصحابك لما يعملوا الغلط، انت ما تعملش الغلط، انت ما تعمليش الغلط. فالنهارده لو البنات النهارده خارجين كلهم في العيد، او اغلب اللي انت تعرفيهم خارجين في العيد النهارده، حاطين مكياج وحاطين روج ولابسين حاجات ضيقه وحاجات يعني فيها بهرجه ولفت انتباه، انت ما تعمليش كده، انت محتشمه، انت خارجه وليخرجن وهن تفيلات، يعني ما يشمل فتى للنظر ولا للانتباه، لابسه حاجه ترضي ربنا. واخرج افرح وزقطط واكبر وافرح مع اولادي او مع والدي ووالدتي او مع اخواتي الصغيرين ومع الاطفال اللي موجودين، واعملي ما بدا لك ولكن بما يرضي الله جل جلاله. هذا مهم جدا جدا. ايضا نتعلم هنا إن كان المطلوب التوسعة على أولادنا والتوسعة على نسائنا، للطبيعي إن المرأة ما بتخرجش كتير، يعني لو ما فيش عمل ليها، لو هي مش صاحبة عمل أو مش شغالة موظفة فمضطرة تطلع كل يوم، وهي قاعدة في البيت مستتة نفسها، ولا زوجها مستتها وقاعدة في البيت، ست البيت ست الكل، وربنا اغنى زوجها ومقعدها في البيت قال لها بس خدي بالك بس من نفسك ومني ومن الاولاد مثلا. الست دي اللي قاعده في البيت دايما طول عمرها ما بتخرجش الا قليل نادر في اليوم، ده هنوسع عليها جدا، ده حق الله فيها. شفت بقى ديننا بيقول لنا ايه؟ وفي نفس الوقت نسائنا وبناتنا اللي هنفرحهم هنفرحهم بدين، يبقى لا نضيق وقت التوسعة، باش الناس كلها فرحانة وانت منكد عليهم وتقول لهم ما احناش خارجين، اقعدوا، مش هنتفسح، مش هنتمشى، مش طالعين، لا احنا هنقعد، لا، سيبهم يخرجوا، سيبهم يلعبوا، سيبهم يلبسوا، ولكن لما يلبسوا يلبسوا ما يرضي الله جل جلاله. وهذا مهم جدا، العناية بآداب العيد. بقى في العناية بآداب العيد نذكر بعضنا بعضا وإحنا داخلين على عيد الأضحى يا أحباب. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام بركة علي وعليكم وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. مقبلين على عيد الأضحى، كل سنة وحضراتكم طيبين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إيه المفروض نحن نعمله في عيد الأضحى؟ في عيد الأضحى المفروض أن احنا هنخرج للصلاة، والخروج للصلاة هيكون تقريبا بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة، بنطلع بدري ونصلي في مصلى العيد في الساحات. طب لو الساحات مقفولة، لو في وباء ولا حاجة، هنصلي في المساجد، المهم ان احنا نصلي في الساحة ماشي او في المسجد ماشي، لكن السنة الخروج للساحات. فاذا منعت الساحات لضرورة او نحوها فيبقى المساجد مفتوحة، يا رب ما تحرمناش من فتح المساجد يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. نخرج للصلاة ونكبر، والتكبير في عيد الأضحى يبدأ من فجر عرفة وينتهي بعصر اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني رابع يوم العيد ينتهي عصر يوم 13 ذي الحجة اللي هو رابع يوم العيد. يبقى بداية التكبير من فجر عرفة، نهاية التكبير بعد الصلوات من قبل الغروب، اللي العلماء حددوا لنا قالوا عصر يوم 13 ذو الحجة اللي هو رابع يوم العيد يا أحباب. العلماء عدوهم تقريبا 23 فريضة، ده التكبير اللي بعد الصلوات. لكن من السنة التكبير منفردا، تكبير مطلق، ومن السنة التكبير في البيوت، ومن السنة التكبير حتى في الأسواق، ومن السنة وإحنا رايحين نصلي إن إحنا نكبر وإحنا رايحين نصلي وإحنا ماشيين في الشارع في الطريق، وهذا إظهارا للشعيرة. ثم ندخل المصلي فلا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ثم يصلي بنا الإمام صلاتين دون أن يقول الصلاة جامعة، ما يقولش كده، وإنما يقوم فيصلي، صلي ركعتين بتكبيرات العيد ثم يخطب في الناس فيعظهم ويذكرهم بالله ويفرحهم. إذا انتهينا من الصلاة أو راجعين، الطريق اللي احنا رحنا منه نرجع من طريق مخالف كما كان رسول الله يفعل، تروح من طريق وترجع من طريق تاني، ده سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ترجع في صلاة العيد من السنة أنك أنت تأكل من الذبيحة، لو أنت هتذبح تأكل من الذبيحة، هتذبح أضحية يعني، يبقى تذبح الأضحية بتاعتك وتأكل منها. مثلا أول ما نذبحها نخرج الكبدة ونديها لأي حد من النساء اللي موجودين في البيت يبدأوا يقطعوها ونفطر منها. طيب لو ما فيش ذبيحة في البيت، أي فطار نفطره بس بعد لما نرجع من الصلاة. عيد الفطر بنفطر وإحنا خارجين للصلاة، وإحنا طالعين نصلي، لكن في عيد الأضحى بنأخر الإفطار لما نرجع من الصلاة. تفطر من الأضحية بتاعتك، وإذا كان يعني ما فيش أضحية ربنا يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب المبارك اللهم أمين، يبقى نفطر بعد لما نرجع من صلاة عيد الأضحى. ومن السنة الاغتسال قبل الخروج لصلاة العيد، ومن السنة أن نلبس الثياب النظيفة الجميلة المهندمة، وكانوا يستحبون زيا للعيد، البس حاجة حلوة للعيد، مش شرط أنها تبقى جديدة بس حاجة تبقى قيمة، حاجة تبقى نظيفة، يا حبذا لو كانت جديدة يا ريت. لكن عموما ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، إنما العيد لمن طاعته تزيد. مش كل الناس هيقدروا أنهم يشتروا حاجة جديدة، مش كل الناس هيقدروا أنهم يشتروا حاجة فخمة قوي يلبسوها، لكن يلبس حاجة نظيفة، ما تروحش بحاجة قديمة أو حاجة مكسرة أو حاجة مقطعة، لا، البس حاجة طيبة إن الله تعالى طيب. فنخرج بشيء طيب ونغتسل ونخرج للصلاة ونكبر وإحنا خارجين، وانت راجع ترجع من طريق آخر، ولما ننتهي من الصلاة بنفرح بعضنا ونسلم على بعضنا ونهنئ بعضنا بتهنئة العيد. ومن السنة نقول تقبل الله طاعتكم، أو تقبل الله منا ومنكم، أو تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ومن السنة أيضا في التكبير أن نكبر فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا من السنة. ومن السنة أن نوسع على بعضنا، إنك تفتكر اليتيم بعيدية زي ولادك كده. اليتيم ده كان ليه أب حرم منه، كان ليه أم اتحرم منها، وسع أنت عليه ولا تضيق على الفقراء ولا على المساكين، وسع عليهم ربنا يوسع عليك رب العالمين. ومن السنة أن نصل أرحامنا، صلوا الأرحام ولو بالسلام، صلوا أرحامكم المقطوعة، وادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا زيارة للمقابر في العيد، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك الأحياء، نترك زيارة الأحياء ونذهب لزيارة الأموات في أيام العيد، لا، لا تفعل هذا. ولكن العيد روح زور قرايبك وحبايبك الأحياء اللي صحيين، ما تروحش تقف على المقابر وتنسى هؤلاء الأحياء. الوقت فات بنا بسرعة، اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد.